الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ولا زلنا في المقدمة، إن شاء الله أن يكون هذا المجلس هو الأخير، ونحن في صبيحة الجمعة 13 من شهر جمادة الأولى عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا لازلنا مع الإمام مسلم في إيراده للآثار الدالة على أهمية البحث والتنقيد وأهمية الكلام في الرواة حتى يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ووقفنا على قوله: وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله.
نسخة يا أخوان، فيه نسخة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه.
قوله ابن قهزاد هو المروزي، وهو من المحدثين الذين حدث عنهم الإمام مسلم. وهنا يرد إشكال: كيف حدث الإمام مسلم عن ابن قهزاد ولا يعرف للإمام مسلم رحلة إلى مر؟ نقول هذا غير صحيح، فقد ثبت أن الإمام مسلم رحل إلى مر. ثم لو فرضنا أنه في رحلته إلى مر لم يكن ابن قهزاد موجودا، فإن نيسابور المكان الذي نشأ فيه الإمام مسلم مكان علم، كانت منزلة نيسابورة في العلم لا تقل عن منزلة بغداد في ذاك الزمان، لا تقل عن منزلة بغداد في ذلك الزمان، أو لا تقل عن دار السلام، لأن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، مع أن الناس كتبوا على كتاب البغدادي، هو أورد كراهة تسمية بغداد ببغداد وقال إنما هي دار السلام. قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني، وهو إبراهيم ابن إسحاق ابن عيسى الطالقاني المروزي أيضا. طالقان نسبة إلى طالقان، ومروزي نسبة إلى مرو، وهي إلى الآن موجودة تحت هذا الاسم، وهي قرية من قرى بلخ. وقد يقال لهذا الرجل، قد يقال له إبراهيم ابن عيسى الطالقاني، هو نفسه ينسب إلى أبيه فيقال إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني، وينسب إلى جدي فيقال إبراهيم ابن عيسى الطالقاني. يقول: سمعت ابن المبارك، طبعا ابن المبارك هو أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن ابن المبارك، شوفوا في التقريب أو في التهذيب، عبد الله بن المبارك المروزي الإمام المبارك المعروف الذي كان يغزو سنة ويجاهد ويحج سنة. قوله: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر، عبد الله بن محرر ظنه الإمام ابن المبارك رحمه الله من العلماء الثقات، ولذلك تمنى هذه الأمنية: لو قيل له أدخل الجنة أو تلقى فلان من أهل العلم، فقال: ألقى فلان ثم أدخل الجنة، من كثرة اشتياقه إلى علمه. وهذا يدل على أهمية الشوق إلى العلم، متى ما كان الإنسان عنده شوق وحب للعلم ورغبة حصل العلم. هذا كان ابن المبارك رحمه الله من أجلة العلماء. قال: فلما رأيته، رأيته ما هو مجرد رؤية، لا، رأيته رأي عين ورأي بصيرة، كانت بعرة أحب إلي منه، لأنه لم يكن مأمونا في الحديث. ليش قال الكلام هذا؟ لأنه لم يكن مأمونا في روايته للحديث، فهذا تحذير منه. نعم.
أبو عبد الرحمن شيخ.
أبو عبد الرحمن نعم، عبد الله المبارك كنيته أبو عبد الرحمن الإمام المبارك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة ما تأخذ عن أخي.
يعني هذا فيه دلالة على أن العلماء رحمهم الله تعالى لا يحابون ولا يعني يخافون في الله لومة لائم حتى لو كان أخوهم، فقد ثبت عن جمع من أهل العلم أنهم كانوا يحذرون من أقاربهم الذين يتزينون بزي العلم وليسوا كذلك. تعلمون أن البيت إذا كان بيت علم فإن الغالب على من في هذا البيت أنهم يحبون الانتساب إلى العلم، وربما الناس أيضا يجلونهم: فلان ابن الشيخ، فلان أخو الشيخ مثلا، فلان عم الشيخ، ولا لا، فلان أبو الشيخ. فهذه الأشياء لا تجعل الأئمة من المحدثين أنهم لا يقولون الحق، فكان جمع منهم يحذرون إذا رأوا في إخوانهم أو أبنائهم أو آبائهم أو أعمامهم من ليس بثقة يحذرون الناس منهم، وهذا أمر واجب. العالم يجب عليه أن يقول: أيها الناس لا تأخذ العلم عن ابني فإنه لم يبلغ مبلغ الفقهاء مثلا، أيها الناس لا تأخذ العلم من عمي فإنه وإن كان زاهدا أو عابدا ليس بعالم مثلا. وهنا أورد رحمه الله حديثا من طريق شيخي الفضل بن سعد الخراساني البغدادي قال حدثنا وليد بن صالح الفلسطيني، وهذا الدليل على أن العلماء يتعبون. صور واحد من خراسان ثم سكن بغداد وأخذ العلم عن واحد في فلسطين في ذاك الزمان. الحين الواحد يقول لي عندنا درس في صحيح مسلم، أنا بسمع أونلاين، بعيد كم بعيد، جايب رجولك ولا بسيارة؟ سبحان الله العظيم. قال قال عبيد الله ابن عمرو، وعبيد الله ابن عمرو هذا هو الرقي، هو الرقي أيضا من جماعة وليد بن صالح الجزري، لكن وليد بن صالح فلسطيني وعبيد الله ابن عمرو رقي. قال زيد يحيى يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. شوفوا كيف زيد ابن أبي أنيسة وهو أيضا جزري، جزري نسبة إلى ماذا؟ من يعرف؟ هذه غريبة، ترى جزري مو نسبة إلى جزيرة في البحر مثل ما يظن الناس، لا، الجزري في الغالب نسبة إلى، لا هذا أيضا خطأ، نسبة إلى جزيرة العرب أيضا خطأ، الجزري في الغالب نسبة إلى الجزيرة الفراتية دلتا، يعني من المكان الذي بين النيل وبين الدجلة والفرات يقال لها الجزيرة، الجزيرة الفراتية في الغالب. وهذا منهم يعني هؤلاء وليد بن صالح الجزري الفلسطيني وعبيد الله بن عمرو الجزري وزيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة الكوفي. قال لا تأخذوا عن أخي يعني يحيى ابن أبي أنيسة كما في الرواية التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا.
نعم، هذا يعني هؤلاء أيضا يؤكدون الرواية السابقة، فعبيد الله بن عمرو روى عن زيد اتهامه لأخي، وهو أيضا يشهد بأن يحيى بن أبي أنيسة كذاب لا يصلح للرواية. نعم.
قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقد ليس صاحب حديث.
قوله أحمد بن إبراهيم هو الدورقي، وقوله سليمان بن حرب هو سليمان بن حرب أيضا البكي الإمام المعروف عن حماد بن زيد البصري الإمام المعروف قال: ذكر فرقد عند أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني. وقوله ذكر فرقد عند أيوب يعني ذكر بأنه من أهل الرواية، فقال أيوب: إن فرقدا ليس صاحب حديث، يعني لا يجوز أن تروا عنه. نعم.
قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى: أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم. ثم قال: ما كنت أرانا أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير.
يعني هذا أيضا تأكيد آخر على أهمية البيان وعدم المجاملة في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على أهل العلم البيان فيما إذا رأوا رجلا يكذب على الدين أو يفتي بغير حق، يجب على أهل العلم أن يقولوا: فلان يفتي بغير علم، فلان كذاب، فلان وضاع. يجب عليهم أن يقول، يعني إذا رجل جلس للتحديث وصار يأتي بما يسميه بعض الناس بالقصص والمنامات والخرافات، يجب على أهل العلم التحذير منه، لأن هذا يشغل الناس عن الحق من وجه، ومن وجه آخر يشتمل حديثه على حديث واهية لا تثبت. نعم.
قال رحمه الله:
هنا بالنسبة لفلان أضعف من فلان، لما يقولون فلان أضعف أو فلان، لا يعني هذا أن لما يقول فلان أضعف من فلان أن هذا الرجل الضعيف حديثه يكون صحيحا، لا، لكن هم كما أن أهل العلم في الثقة والعدالة ليسوا في مرتبة واحدة، فكذلك الناس في الضعف والرواية ليسوا في مرتبة واحدة. نعم. ويحيى بن سعيد القطان البصري إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل، وكان يقارن بيحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم من أئمة الجرح والتعديل، وهو مقارن للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال: حدثني بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال: حديثه ريح، وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني. قال: وسمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم.
يعني هذان أثران فيهما دلالة على أن العالم يجب عليه أن يبين. ويحيى بن سعيد القطان البصري كما ذكرت إمام من أئمة الجرح والتعديل، ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى بن موسى بن دينار، وقال حديثه ريح. ما معنى ريح؟ يعني لا يساوي شيئا، حديثه ريح، أو ريح بمعنى كذب، يعني يقول فلان، ها الناس العوام يقولون ها، ما معنى يقولون ولا لا؟ شنو يعني؟ هو قاعد يكلمك وهو يأشر لك، يعني كله كذب في كذب. نعم. وهكذا في الأثر الثاني يقول: وسمعت الحسن قال، وسمعت الحسن بن عيسى يقول. القائل هنا هو يحيى بن سعيد القطان البصري، انتبه، وليس الإمام مسلم. قال يعني يحيى بن سعيد: وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب.
شيخ، في بعض النسخ القول الأخير منسوب إلى مسلم.
اللي هو؟
قال: سمعت الحسن بن عيسى في حاشية، يقول في حاشية الطاء منسوبا لنسخة مسلم. إذن هو، أنا أخطأت في الفهم.
بس في إشكالية.
نعم.
وهل الإمام المسلم سمع من الحسن بن عيسى؟
لا، أنا أخطأت في الفهم.
إيه، هذا ما يمكن، لأن في طبقة بين الحسن بن عيسى وبين مسلم. فلما يقول قال إما أن نخليه معلق، وهذا يعني نادر في يعني منهج الإمام مسلم أن المعلقات أندر من النادر، ليس كالبخاري. نعم أحسن. فلذلك قلنا قال يعني يحيى بن سعيد، ويكون إيش موصولا. نعم.
قال مسلم رحمه الله: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا.
طبعا إذا كنت تريد كتاب جامع في الرواة، يعني إنسان يريد أن يعرف خصائص الأدوية، وين راح يبحث؟ في كتب الطب، في كتب الصيدلة. إذن لابد خصائص الأدوية يبحث في كتب الطب. الرجل يريد أن يعرف خصائص الرواة، وين يبحث عن خصائصهم؟ فلان ثقة ثبت مأمون، فلان عدل ضعيف، فلان ليس بشيء. من وين؟ أجمع كتاب في المتقدمين هو الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي، هذا أجمع كتاب فيه كلام في الكامل في الضعفاء. ويوجد كتابان للإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهذا من أوثق الكتب، كتاب الضعفاء الكبير والتاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله والصغير. هذان الكتابان الكامل والتاريخ للإمام البخاري إذا جمعهما طالب العلم فصار عنده علم بجميع أحوال الرواة، الثقات منهم والضعفاء والوضعي. وقد قام العلماء رحمهم الله بتلخيص لهذه الكتب، فقد قام الذهبي رحمه الله بتلخيص لهذه الكتب، وقام أيضا زميله العلامة الحافظ المزي رحمه الله تعالى بتاريخ كبير جمع فيه الأقوال في الرواة، وهذا في تهذيب الكمال. في تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله، هذا العالم الذي كان الذهبي يرى نفسه صغيرا عنده، هذا شيء عجيب. الحافظ المزي رحمه الله وهو والد زوجة الإمام الحافظ ابن كثير، الحافظ المزي الشافعي كان إماما عظيما في الحديث، ولذلك كتبه إلى اليوم المهتمون بالحديث محتاجون إليه. وتهذيب الكمال للحافظ المزي لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله فسماه تهذيب التهذيب. إذا أنت ما عندك وقت تقرأ 12 مجلد أو 24 مجلد، حاط لك إياه في 6 مجلدات، 6 مجلدات الكلام عن الرجال في الكتب التسعة مثلا، ثم لخص لك تهذيب التهذيب في مجلد اللي هو تقريب التهذيب. وأنا عن نفسي منذ أن جلست لمجالس السماع أو لمجالس شيخنا عبد المحسن العباد أو شيخنا أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله، ما كنت أذهب إلى درس الحديث إلا ومعي التقريب. ما تستطيع تحفظ كتب أسماء الرجال إذا ما كان معك التقريب، خل معك التقريب حتى يقرب لك الرجال دائما، موجود عندك في الآيباد بس لما يكون معك الكتاب غير. فهذه خلاصة الكلام. قد يقول قائل: طيب أنا أريد رجال غير رجال الكتب الستة، وين ألقاهم؟ المحدثون ما خلوا شيء. الأطباء يمكن أنك تقول والله أنا أبي أعرف خصائص الزنجبيل، يمكن ما تلقاها في كتبه مثلا. المحدثون لم يتركوا رجلا ينسب إلى رواية إلا وستجد فيه كلام، حتى من غير الكتب التسعة، تصوروا معي، حتى من غير الكتب التسعة. فمثلا تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر، هذا الكلام عن رجال ليسوا من أصحاب الكتب التسع من تجد لا نعدم أبدا علما حينما نريد أن نعرف أحوال الرجال، الأمر سهل. ولذلك هؤلاء الأفاكون الذين يتكلمون على الحديث والمحدثون من المعاصرين، هؤلاء أحد رجلين والله لا ثالث له، إما زنديق يريد هدم الدين فاحذروا منه، وإما جهلة لا يفهمون ما معنى علم الحديث، علم الرواية، علم الدراية، فيهرفون بما لا يعرفون، ويجب الحذر منهم أيضا لجهلهم وسفاهتهم. نعم.
قال رحمه الله: وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الحظ، إذ الأخبار في أمر الدين.
ما فيه من عظيم إيش؟
الحظ.
الحظر؟ نعم. اللي عندنا عظيم الخطر، على رواية عظيم الحظر يعني المنع في الغيبة من الناس، المنع في أعراض الناس. فإذا قيل إن هذا شيء محظور وعظيم، لماذا تكلم المحدثون والعلماء في الرواة جرحا وتعديلا؟ تعديل ما في إشكال، كل واحد يفرح أنك تقول له أنت ثقة أنت ثبت، موجود ولا مو موجود، لكن الإشكال في الجرح، فلان ضعيف فلان كذا. فالإمام يقول نعم العلماء تكلموا في هذا لأننا أمام مفسدتين، مفسدة الكلام على الرواة ومفسدة الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبة الكلام إليه ظلما وزورا. حتى لو كان الكلام جميل، لكن إذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنسبه إليه؟ هذه مصيبة. ولذلك لما تنظر بين المفسدتين تعلم علم اليقين أن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن حياض الدين، تنظيف الدين مما التصق به من الروايات الكاذبة أمر أعظم من فلان وفلان. صح ولا لا؟ فلان وفلان مات، لكن هذه الأحاديث ستنتشر، هذه المقولات لا تندثر. اليوم الناس يقولون لا ما في داعي، لا حتى اليوم، والله قبل أيام ما أذكر بالضبط كم، قبل أيام أرسل لي شخص حديث، والله ما أدري من أين أتوا بهذا الحديث، بحثت عنه في مظان الفهارس في كذا في كذا، حتى في المكتبة الشاملة في المكتبة الحديثية في كذا وكذا وكذا، في النهاية تبين لي من خلال البحث أنهم أدخلوا كلام في كلام ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلام لبعض السلف مع كلام لبعض الآخر وأدمجوه ونسبوه إلى رسول الله. إذن الأفاكين موجودين. أنا شخصيا كما مر معنا في المحاضرة الماضية، ماذا قال الصديق أو اللي قبله أظن؟ قال إن في البحر لشياطين يكادون ينطلقون فيحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أبا. أنا لا أشك أن في شياطين يشتغلون في الواتسابات وينشرون الأحاديث الكذابة الكاذبة والموضوع، لا أشك أبدا. نعم. معروفنا. وثيقة المدينة، وهي إذا كان مقصودك الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة، وهي أول وثيقة في الإسلام بين المسلمين وبين اليهود قاطين المدينة، تقصد هذا؟ هذه الوثيقة في أسانيدها من حيث الإفراد كلا، فلا يثبت شيء منه من حيث الإفراد، لكن من حيث الجمع الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أصلا، لكن في زيادات وإلصاقات وكذا لا أصل لها. نعم.
شيخ الكلم عندنا الحظ من غير راء.
الحظ؟ لا خطأ.
من غير راء.
لا 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 ما يصلح. إذا كان مكتوب عندكم لما فيه من عظيم الحظ، يعني هذا يقصد كلام بعض العلماء لما قال إنك يعني تفتي بغير علم لحظ نفسك تريد أن تبين للناس أنك عالم ممكن.
قال رحمه الله
النووي ايش قال؟ ترى نسخة النووي في نظري أنها من أحسن النسخ لصحيح مسلم، لذلك إذا اختلفنا في النسخ فالأحسن نرجع إلى شرح النووي. ليش؟ لأن النووي رحمه الله أول شيء متقدم، أول شيء متقدم من علماء القرن السابع، وأخذ صحيح مسلم يعني بين النووي وبين الإمام مسلم قرابة يعني 400 سنة وأقل، فلا شك أن نسخته أحسن من نسخة القرطبي، وإن كان بعض الناس يقولون لا صاحب المفهم نسخته أحسن. نعم. إيش قال النووي؟
ما علق
عليه. نعم.
قال إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق بمعدن الصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعل ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، وأقلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع.
في هذا الكلام من الإمام مسلم كلام عظيم متين، لكن انتبه إلى أمرين. الأول تنبيهه رحمه الله أنه ينبغي التثبت في الترغيب والترهيب كتثبتنا في التحليل والتحريم. ها، هذا فيه رد على من؟ على من يزعم أنه يجوز أن نروي الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب. هذا ليس بصحيح، ولا هو عمل السلف، هذا ما هو عمل السلف. طيب قد يقول قائل لكن العلماء راووا في باب الترغيب والترهيب أحاديث ضعيفة كالمنذري مثلا، يقول المنذري أو غيره رووه بالأسانيد، وهم كانوا يظنون أن الذي سيطلع على كتابهم يعرفهم، وإيش درى أن بيصير في آخر الزمان ناس ينتسبون إلى العلم ما يعرفون الرجال، شلون بيعرفون؟ لذلك انتبه كلام الإمام مسلم، حط تحت خط إيش قال؟ إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو ترغيب أو ترهيب. كلام واضح، كلام واضح. هذا الأمر الأول الذي أحببت التنبيه عليه من كلام الإمام مسلم. الأمر الثاني، ما الذي يدفع الناس إلى الإتيان بالحديث الضعيفة والواهية حتى في باب الترغيب والترهيب؟ ليش يأتون به؟ أليس فيما روي صحيحا مقنع؟ هذا مراد الإمام مسلم، يعني ما روي صحيحا فيه الغنى، فيه الكفاية، إلا تجيب لي حديث غريب وعجيب عشان الناس شنو الحديث هذا؟ ليش؟ ما هو صحيح. يعني في روايات الثابتة عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم والله فيها الغنية والكفاية، وهذه مبنية على قاعدة عظيمة. ما هي القاعدة العظيمة؟ أن الدين محفوظ، ما تحتاج إليه محفوظ، ما لا تحتاج إليه صدقني كل الإضافات، كل الحواشي المضافة على قال الله على قال الرسول من إضافات الناس سواء كانوا بقصد أو بغير قصد أنت لا تحتاج إليه، ما تحتاج. فإن شغلت بها فاعلم أنك شغلت بغير ما ينفعك في دنياك وأخراك. نعم.
قال رحمه الله وأقلها أو أكثر أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح
لا ولا أحسب كثيرا ممن
ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفة بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد.
رحم الله الإمام مسلم، نبهنا لماذا الناس يروون أحاديث ضعيفة مواهية وكذا كذا، هي عشان الناس يقول والله هذا عنده أحاديث عجيبة وغريبة، عنده أحاديث عجيبة وغريبة. لا يا أخي، تبحث عن الشهرة على حساب دينك، انتبه انتبه. نعم.
ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم.
نعم. الذي يروي الأحاديث الواهية والضعيفة ولا يبين ضعفها عند العوام، نتكلم عن عند العوام، عند طلبة العلم الأمر شوي أهون لأنهم ينتبهون. من يروي الأحاديث الواهية والضعيفة عند العوام فنسبته إلى الجهل أولى من نسبته إلى العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقوله.
الآن هذا موضوع جديد، موضوع جديد يتكلم فيه الإمام مسلم رحمه الله على مسألة الأحاديث المعنعنة. هل الأحاديث المعنعنة فيها شروط أو تقبل هكذا أو ليس فيها شروط؟ أولا، ما معنى الأحاديث المعنعنة؟ الحديث المعنعن كما قال صاحب البيقونية، ومعنعن كعن سعيد عن كرم، يعني معناها في كلمة عن قال مالك عن أبي عبد الرحمن، هذا يسمى عنعنة. طيب، الحديث المعنعن أو المؤنأن أو قال بدون ذكر كلمة حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني وسمعنا وسمعت، ماذا يكون الحكم فيه؟ أولا، لابد أن نفهم صورة المسألة لنفهم كلام الإمام مسلم بعد ما نقرأ صورة المسألة. ليس هناك خلاف بين المحدثين رحمهم الله أن الحديث المعنعن من من لا يعرف بالتدليس أنه مقبول، ما في خلاف بينهم، لكن بشرط أن يكون هناك ما يدل على اللقي وعلى المعاصرة واللقي، على المعاصرة واللقي، هذا لا خلاف بينهم. إذن أين الخلاف؟ الخلاف بينهم أيضا، لا خلاف بينهم أن الحديث المعنعن من المدلس لا يقبل، هذا لا خلاف بينهم أيضا فيه، واضح؟ يعني طرفان لا خلاف بينهم فيه، حتى الخلاف اللي يذكر خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. إذن أين الخلاف بينهم؟ الخلاف بينهم فيما إذا قال الثقة أو قال العدل عن فلان وهو معاصر له، مثلك أنت الآن تقول مثلا عن الشيخ صالح الفوزان، أنت معاصر للفوزان، أنت في عصره، لكن لم يثبت عندي أنك أنت لقيت الفوزان، فهل أنا أقبل حديثك ولا ما أقبل؟ هنا الخلاف. الإمام مسلم ومن معه يقول: ما دام الرجل ثقة وعدل فإنه إذا قال عن فلان أن فلان قال فلان فهو محمول على ماذا؟ على اللقي، محمول على اللقي. لاحظوا، والإمام علي بن المديني شيخ البخاري والبخاري وآخرون من أهل العلم يقولون: لا، حتى لو كان الرجل ثقة وعدلا فإنه إذا قال عن فلان ولم يثبت عندنا أنه لقي فإن حديثه يحمل على أنه مقطوع، واضح؟ الإمام مسلم ومن معه ما دليله؟ قال: لأنه ثقة، فنحمل كلامه على السماع. الإمام البخاري وعلي بن المديني قال: نعم هو ثقة، لكن لا تنسوا أن العصر الذي فيه هؤلاء كانوا يرون جواز أن يقول الرجل عن فلان بدون أن يسمع منه، هذه طريقة لبعض الرواة، وبناء على هذا له. ولهذا أنا أقول لكم الآن مبدئيا أنا مع الإمام البخاري، ما هو عصبية لكن حقيقة، وكان شيخنا أبي كاتب رحمه الله مفلح بن سليمان المحدث المشهور مع البخاري، والشيخ عبد الحق الهاشمي أيضا مع البخاري من المحدثين المعاصرين. الشيخ الألباني رحمه الله مع البخاري في هذا الباب من المعاصرين. شيخنا عبد المحسن يرجح قول البخاري. إذن هذه مسألة يعني الصحيح فيها قول البخاري كما قاله الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة هذا الشأن ممن جاء بعدهم. نعم. الآن نقرأ ونتصور المسائل، لا تنسوا طرفان فيهما اتفاق وطرف فيه نزاع. نعم.
قال رحمه الله: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإجماع وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهار عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من رد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائم الذي افتتحنا الكلام وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافاه به.
مجرد إيش؟ جواز. مجرد جواز عقل معاصره وجاز أن يسمع منه وهو ثقة، إذن نحمله على السماع. هذا هذه نقطة انطلاقة الإمام مسلم. طبعا قول بعض الشراح أنه يعني البخاري، أنا في نظري أنه ليس كذلك، لأن قول الإمام البخاري في هذه المسألة لم يكن مشهورا إلى هذه الدرجة، وإنما كان المشهور هو قول شيخ البخاري علي بن المديني. نعم.
قال رحمه الله: غير أنه لا يعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافى بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا.
يعني هذا الآن بيّن إيش فكر أو تكييف من قال بأنه لا بد من أن يثبت عندنا لما يقول عن وأن وقال أنه روى عنه سمع منه ولو مرة، ثم بعد ذلك إذا قال عن وأن وقال ما عندنا إشكال أنه نحمله على السمع، قوله واضح والله. نعم. والأمر كما
وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه.
يعني انطلاقة الإمام مسلم أن هذا القول لماذا لم يقله الإمام مالك مثلا؟ لماذا لم يقله يحيى بن سعيد القطان؟ لماذا لم يقله أئمة السلف وكان أحدهم يقول عن فلان عن فلان، قال فلان قال فلان؟ فهو يستدل لاحظ بأمرين: الانطلاقة الأولى أو المأخذ الأول أنه ثقة، ما دام ثقة إذا قال قال فلان فهو يحمل على السمع. الأمر الثاني أن القول بأنه محمول على الانقطاع حتى يثبت عندنا لقيه معه، هذا قول لم يسبق إليه، هذا القول لم يسبق إليه. لكن يعني هذه المسألة يعني إذا كان المقصود أنه لم يسبق إليه إلى أن العن أو قال من الثقة ليس محمولا على السماع، طيب هذا ما هو معناه أن جاب شيء جديد، بالعكس هو وضع لقواعد في الرواية. كل القواعد الحديثية أحدثها المحدثون. شلون وضعوا القواعد؟ استنباط. استنباط. مثلا قالوا فلان حديثه الشاذ. طيب من أول من قال حديثه الشاذ؟ هذا أحدثه. هذه المحدثات في الإصطلاحات لا ضير فيها، وفي الأحكام لا ضير فيها، بشرط الأول ألا يترتب على المصطلح مفسدة، والشرط الثاني أن يكون المصطلح في نفسه صحيح.
قال رحمه الله: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا.
يعني الآن سؤال: إذا جاء الرجل بنفي حكم في مسألة، نطالب من بالدليل؟ الذي ينفي ولا الذي يثبت؟ في خلاف بين الأصوليين، من المطلوب منه أن يأتي بالدليل، النافي ولا المثبت؟ نفس الحكاية محكية هنا، لما يأتي رجل ويقول فلان ثقة قال عن فلان لا نقبل روايته حتى يثبت عندنا أنه لقيه، الإمام مسلم يقول لا نقبل روايته حتى تثبت لنا أنه لم يلقه. واضح؟ هي مسألة من المطالب بالدليل، هذه صورة الاستدلال. فهمنا؟ نعم.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى يعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت.
أليس العلماء يشترطون مع كون الرجل ثقة شروط أخرى؟ إذن ما المانع أن يشترط هذا الشرط أيضا ويلحقه؟ ما في مانع، ما في مانع. أما إذا قال هلم دليلا على ما زعمت يعني عن السابقين، فهذا أيضا لا يعدم. نعم.
فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طلب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا نحتج به قيل وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا يسمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع الراوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب علي معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع الحجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له
هذا الاستدلال الذي أورده على لسان معارضه استدلال واضح وبين، استدلال واضح وبين. ثم انتبه إلى كلمة السلف، كلمة السلف. بعض الناس يقول كلمة السلف أنتم مبتدعين، لا يا حبيبي، هذا موجود في كتب السلف، كلمة السلف موجودة في كتب السلف. نعم.
فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إن كان إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره.
هذا الإلزام غير صحيح، ليش غير صحيح؟ هل الإمام علي بن المدين أو البخاري أو من معهم قلنا هل هم يرون أن الحديث المعنعن لا يقبل مطلقا؟ لا، هم قالوا إذا كان الرجل ثقة وثبت لقيه إذن نقبل، ما عندنا إشكال، كما أنك أنتم تقولون إذا كان الرجل مدلسا لا يقبل قوله عنه، فإذا نزاعنا محصور فلا يجوز تعميمه إلى أحد الجهتين. نعم.
وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا تيقنا إذن لا خلاف، شو الإشكال؟ إذا حصل اليقين بأن هشام سمع من أبيه عروة وعروة بن الزبير سمع من خالته عائشة، إيش الإشكال عندنا؟ وحصل اللقي بينهم، كتب التاريخ كلها تثبت اللقي بين هؤلاء الثلاثة، ما عندنا إشكال. نعم.
وقد يجوز إذ لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت وأخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسنده
مرسلا يعني المتن.
نعم. أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه.
طيب هذا ممكن، لكن الأصل في الرواية في الراوي الثقة، وما دام ثبت لقيه فأي حديث يقول فيه عن فهو محمول على سمع. نعم.
ولا يسنده إلى من سمع منه، كما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز كل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال.
لذلك العلماء اهتموا بهذا النوع من الحديث، فمثلا يقول سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. تصوروا الآن من اهتمام المحدثين بهذا الباب أنهم ميزوا بين أحاديث المقبري مما سمع عن أبي عن أبي هريرة وما سمعه من أبي هريرة مباشرة، ليش يهتمون به؟ فيه دلالة على أنهم يقصدون هذه المعاني.
قال رحمه الله: وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك وكيعا وابن النمير وجماعة وغيرهم رووا عن هشام العرة نبيا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وأبو هيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرنا عثمان بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هل في إشكال أن هشام يروي الحديث يسمعه من أبيه عروة ويسمعه من زوجته فاطمة مثلا ويسمعه من عمه ويسمعه من عالم المدينة، شو الإشكال؟ ما في إشكال، لأن هؤلاء كلهم معاصرون له، فلما يروي مرة الحديث هكذا ومرة هكذا هو ثقة ما عندنا إشكال. هذا ليس معناه تهوين للقول الأول. نعم.
وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم.
يعني بين أبي سلمة وبين عائشة شخصان من التابعين، عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. طيب، وفي الإسناد الأول أبي سلمة عن عائشة، ما في إشكال الآن أن نقول أن أبا سلمة سمع من عائشة. ليش؟ أبو سلمة وين عايش؟ في المدينة، وهو من أخص تلاميذ أبي هريرة. أبو هريرة توفي سنة 57. طيب، وعائشة رضي الله عنها في المدينة وتوفيت بعد 50، وأبو سلمة في المدينة، هل يعقل أن أبا سلمة ما يسمع من عائشة وهي جالسة في حجرتها تحدث الناس؟ الكلام لا يعقل، يعني ما في أي إشكالية. نعم، شيخنا أبو كاتب رحمه الله له رسالة في هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. نعم، وجمع طرقه. نعم،
قال رحمه الله: وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حمد،
يعني الأهلية، اكتب جنبها يعني الأهلية، ونهانا عن لحوم الحمر يعني الأهلية، أما الوحشية فهي حلال باتفاق العلماء. نعم،
فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير، يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا لمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنه كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من يسمع منه، تارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا أو بالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم.
طبعا إلزام الإمام مسلم المخالف بهذا القول غير لازم، هذا إلزام بغير لازم، مع توقيرنا وتبجيلنا لفهم الإمام مسلم رحمه الله، لكن هذا الإلزام غير لازم. لا يلزم أني أنا لما أقول أنا لا أقبل رواية المعنعن إلا إذا ثبت لقيه له، لا يلزم أن إذا ثبت لقي فلان ثم عنعن أني أرد حديثه، ما يلزم، هذا ليس بلازم. أيضا هذه مسألة أيضا أخرى مهمة، تارة يحدث المحدث بما سمع وتارة يرسل ما لم يسمع، هنا يأتي قضية عظيمة وهي قضية علم العلل. علم العلل الذي برع فيه ابن المديني، الإمام البخاري، الإمام أحمد، هذا علم العلل هو هنا يأتي. فيمكن أن يقال إن حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث معل. طيب اللي يطالع يقول ليش معل؟ أبو سلمة سمع من عائشة، شنو العلة؟ لا تجد هذا العالم سبر روايات أبي سلمة كلها فوجد أن هذا الحديث بالذات لم يسمعه فأعله لذلك، ما عندنا إشكال. هذه علة خفية تسمى، ما هي العلة الخفية؟ العلة الخفية من صورها أن الراوي يحدث بأحاديث لم يسمعها من شيخه، هو شيخه لكن يحدث عنه بأحاديث لم يسمعها منه، هذه علة خفية يدركها الجهابذة من أهل العلم السابرين لطرق الحديث. نعم،
قال رحمه الله: وما علمنا أحدا من أئمة السلف من يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواية الحديث مما روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدريس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته وتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدريس، فما ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة.
لذلك العلماء رحمهم الله بيّنوا الأمثلة الثلاثة التي ذكرها مسلم بأن هؤلاء عندهم تدريس لكن تدريسهم خفيف، فالزهري يدلس ما عندنا أي إشكالية أن نقول الزهري لكن تدليسه خفيف، تدليسه عن الثقات ما في إشكال، هناك تدليس يكون سببا لرد الحديث وهناك تدليس لا يكون سببا لرد الحديث. نعم.
فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافهه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما.
طيب، ما دام عبد الله بن يزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث عن حذيفة رواية من؟ صحابي عن صحابي، شو الإشكال؟ حتى لو في انقطاع ما عندنا إشكال، شو المشكلة؟ يعني هذا ليس استدلالا صحيحا. رحم الله الإمام مسلم رحمه، بالغ في الرد على هذا القول بطرق إلزامية فيها نظر. الحافظ ابن حجر رحمه الله له ردود طيبة على هذه المقدمة في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري. نعم.
قال رحمه الله،
وأسنده
أنا ضيعته
ليش؟
نعم. بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاز بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها.
طيب، خلنا نسأل الدكتور عبد الرحمن شيخ جاسم الحين، يعني بحسب ما بلغكم من العلم ماذا ترجحون، قول إمام مسلم ولا قول البخاري؟ طيب، أنا بس عندي سؤال، إذا أحد منكم يعرف، من أهل العلم نصر قول الإمام مسلم، ممن جاء بعده؟ أنا في الحقيقة يعني أستغرب أن لم يتابع الإمام مسلم على هذا حسب علمي أحد ممن هو اشتهر بالعلم، يعني مثلا ممن جاء بعد الإمام مسلم شراح أحاديث مسلم كالنووي ولا يوافقه، بعد النووي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يوافقه، بل كلهم يقولون أن منزلة البخاري أعلى لاشتراطه هذا الشرط. يعني لو واحد قال لنا ليش مسلم بخاري أحسن عندكم أصح، لأنه اشترط هذا الشرط، بس إنه ما يروي في صحيح عن رجل وفيه عن إلا إذا ثبت عنده لقيه إياه ولو بإشارة أو عبارة. فإذا تبحثون عن أحد من العلم المعتبرين تابع الإمام مسلم يكون لكم شاكرين. نعم. أبو علي النيسابوري نعم ممن جاء بعده وافق صحيح. وبعد نعم الحاكم كثيرا ما يقول على شرط مسلم، ها على شرط مسلم، وهو يعني هذا، وهو يعني هذا المعنى، ولذلك كثر في عنده أشياء من الغرائب. ولا حافظ الذهبي رحمه الله يقول يوافقه أحيانا يقول نعم على شرطه، وأحيانا يقول ليس على شرطه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم وذويهما، وقد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم يسمع في رواية بعينها أنه ما عاين أبيا أو سمع منه شيئا.
طيب أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل قدم المدينة في يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتوقعون واحد قدم المدينة في يوم الدفن ما شاف أبي بن كعب؟ يعني صراحة صعبة، أكيد لقيهم، لا سيما أنه بين جلس للإقراء بعد وفاة رسول الله مباشرة، أجلسه أبو بكر ثم أقره عمر، فكان يقرئ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد جالس عند مجلس علم، وعبد الرحمن أبو عثمان النهدي جاي من هناك ما يجلس عنده عشان يسمع، ما يعقل، واضح. نعم.
قال رحمه الله: وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله
كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
رجلا
يعني بالغا. نعم.
وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وكل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين.
وهنا قاعدة لازم نحفظها، أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول ولو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولو لم يسمع بعضهم من بعض، مراسيل الصحابة في حكم إيش؟ في حكم الموصول، هذه احفظوها. فمثلا صحابي يروي عن صحابي، مثل ما سبق ذكر الإمام مسلم أن عبد الله بن يزيد الأنصاري يروي عن حذيفة بن اليمان، ما عندنا إشكال، صحابي يروي عن صحابي، لقيه ما لقيه، عندنا قاعدة مراسيل الصحابة كموصولاتهم، خلاص. طيب نأتي الآن إلى مراسيل التابعين. مراسيل التابعين على ثلاث طبقات ننتبه لها. التابعين الذين لم يعرفوا بالرواية إلا عن الصحابة، لم يعرفوا عن الرواية إلا عن الصحابة، فمن كان هذا شأنه فمرسله كموصوله، وأما الصنفان الآخران فلا. ما هما الصنفان الآخران؟ تابعي سمع من الصحابة وسمع من التابعين، فهذا مراسيله فيه نظر، وتابعي لم يعرف له سماع من الصحابة، رأى وشاف ولقي لكن ما سمع. نعم.
قال رحمه الله: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحب علي رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
يعني يا أبا عمر، رجل سمع من عمر وسمع من علي، هو في المدينة، عمر وعلي، عمر في المدينة ما خرج من المدينة إلا مرتين، هل يتصور أنه ما سمع من أنس؟ مجرد تصور صعب. نعم.
وأسرد ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى عنه. وأسرد نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسرد النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
يعني هذه الروايات التي أوردها الإمام مسلم لاحتجاج لقوله كلها يحمله علي بن المديني والبخاري على ماذا؟ يحملونه على أنه ثبت اللقي إما نصا وإما معقولا. نصا في روايات أخرى قال سمعت، قال حدثني، معقولا أنهما يكونان في مكان واحد. طيب ما دام الرجلان في مكان واحد إذن يصعب أن يقال لم يلتقيا. نعم.
فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كان في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف.
كلاما خلفا يعني كلاما خلفيا، كلام من المتخلفين من المتأخرين، أو إذا قلنا كلاما خلفا يعني لا يجوز الاحتجاج به، يؤخر. نعم.
ويستنكره من بعدهم خلف. نعم. فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. والله المستعان على ما دفع، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان.
يا رحم الله الإمام مسلم رحمه الله، لكنه رحمه الله اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، إما أجرا إذا أخطأ أو أجرين إذا أصاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لأئمة الإسلام، ومنهم الإمام مسلم أبو الحسين ابن الحجاج نيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وينبغي لنا أن نستيقن مرة أخرى أنه ما عنا بهذه المقدمة الرد على شيخ البخاري، هذه مسألة أنا أجزم بها جزما. وقد لقيه بعد تأليفه لصحيحه، فما جل البخاري في عينه إلا أكثر مما كان عليه، فلا يقال إنه عنا بذلك الإمام البخاري. ومن هنا ندرك أن شرط الإمام مسلم أنزل من شرط البخاري في صحيحه، ولذلك كان هناك الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري. فإذا كان في البخاري الأحاديث المنتقدة 20 أو 100 حديث أو نيف، فإن الأحاديث المنتقدة في صحيح الإمام مسلم جاوز 200، وهذا لا يقلل من نسبة الصحيح. ليش؟ في صحيح مسلم من غير المكررات قرابة 4000 حديث. تصور معي، حط نسبة 200 على 4000، كم نسبة الأحاديث المتكلم فيها؟ يعني أقل من 1%. إذن تستطيع أن تقول 99.9 في صحيح مسلم صح. شو الإشكال؟ ويجون يتكلمون على صحيح البخاري، يتكلمون على صحيح مسلم. لكن كما قيل في القديم من جهل شيئا عاده، والناس اليوم يقولون اللي ما يعرف قدرك، اللي ما يعرفك ما يعرف قدرك، ما يثمنك، صح ولا لا؟ هؤلاء ما يعرفون علم الرواية ولا يعرفون البخاري ولا يعرفون مسلم، يجون يقولون طيب البخاري معصوم. يا جاهل، ومن اللي قالك البخاري معصوم؟ من اللي قالك البخاري معصوم؟ احنا ما خذينا الأحاديث صحيح البخاري، لأن البخاري قاله، حنا أخذنا الحديث البخاري ومسلم لأن الأمة تتلقتها بالقبول. افهم افهم، علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال؟ هذا درس عظيم يعني، نبدأ في صحيح مسلم. الشيخ حمد، طيب أبو عمر عندك شيء؟ أبو ماهر أنت العادة تجيب أسئلة حلوة، عشان حتى لو ما عندنا علم نبحث. شيخ قول.
إيه؟ كانوا يعني في كلام أن هذا قول متأخر.
أي نعم، الأخ القول بأن الأحاديث في الترغيب والترهيب يؤخذ، هذا قول متأخر، إنما وقع في زمن الإمام مسلم رحمه الله، قبل هذا لم يكن معروفا أبدا. نعم. أما إن قال قائل فما تقولون في قول الإمام أحمد إذا كان الحلال والحرام شددنا، وإذا كان غير ذلك سهلنا. معنى سهلنا يعني لحديث الحلال والحرام لا نأخذ إلا بحديث نستيقن أنه صحيح 100%، وسهلنا يعني 90% نقبل. هذا مقصود، مو مقصود نقبل الأحاديث الضعيفة، هذا غير صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.